بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
شيخ، هذا في الأفكار اللي لها يعني ضرر متعدي، والتكفير والجهاد الغير شرعي. الأفكار الثانية اللي فيها نوع انحلال، يقول لك أنا أجلس في البيت روحي، سواء فكرت أن أتحول جنسيا ولا أسوي أي أمر من الأمور الشهوات، أنا ما أضر حد، أنا أروح.
أنت لو نظرت إلى معظم الجماعات والأحزاب عبر التاريخ، بدت لبنة إنشائها بالانفراد.
شيخ، لو واحد تبنى بعض الأفكار قد يأتي في باله حين أن أنا صرت منبوذ من المجتمع خلاص.
في سنوات هناك مخططات داخلية ومخططات خارجية لإرجاع ربيع عربي ثاني وثالث ورابع وخامس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في بودكاست رفوف. الإنسان لا يخلو من أفكار، وفي مثل هذا الزمان في الفضاء المفتوح كثير من المعلومات يستقبلها عقل الإنسان، كثير منها أفكار هدامة وأفكار ضارة قد تؤثر على معتقدات الإنسان وأقواله وأفعاله. الإنسان يحتاج إلى سياج من الأمن الفكري يحافظ به على أفكاره في عقله. اليوم مع ضيفي دكتور صلاح الدوبي بنتناقش حول موضوع الأمن الفكري. حياك الله الشيخ.
حياك الله أخوي سعود.
الله يحييك ويبقيك الشيخ. شيخنا، لو نبدأ بتعريف الأمن الفكري، شو هو الأمن الفكري؟
نعم، أولا الأمن الفكري حقيقة هذا المصطلح مصطلح كما يقال أنه معاصر، يعني ما كان موجود في العهد الماضي لهذا المسمى. ومصطلح الأمن الفكري هو أحد مصطلحات الأمن، لأن الأمن أنواع كثيرة. إحنا عندنا أمن صحي، عندنا أمن اجتماعي، عندنا أمن أسري، فهو أحد أنواع الأمن التي تتعلق بالأفكار. طبعا الأمن الفكري كمصطلح يعني اعترف عليه الباحثين إنه هو باختصار يعني بسيط حماية المجتمع من كل ما يخل به. طبعا حماية المجتمع سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات، حماية المجتمع من خلال حماية عقائده وحماية أفكاره عن كل ما يخل به. طبعا هذا الإخلال أنواع متعددة، قد يكون إخلال في جوانب الشبهات، قد يكون إخلال في جوانب حتى الشهوات، لأن الأفكار سواء كانت شبهات أو شهوات تأثيرها على الإنسان كبير، وحتى تأثيرها على المجتمعات كبير. أنت اليوم عندك بعض القضايا التي تتعلق بالشهوات أصبحت يعني تؤثر في أمن المجتمع، فمثلا شرب الخمور، مثلا الزنا، أشياء هذه الأمور تخل بأمن المجتمع، قد يكون أمن صحي، قد يكون أمني، الخمور قد تؤدي إلى حوادث. فحاجة المجتمع إلى الأمن بجميع يعني مراحله ويعني موقعاته حاجة ماسة جدا. فنحن هنا أمام تحدي كبير، كيف نحمي نحن أنفسنا أولا، ثم كيف نحمي نحن مجتمعاتنا من الأفكار الدخيلة. فهذا هو التحدي الأكبر لنا في هذا الزمن، وهذا التحدي لا أعتقد أن الدول الإسلامية فقط تحتاج، لا، الآن الأمن الفكري أصبحت حتى الدول غير الإسلامية تحاول أن تحمي مجتمعاتها من الأفكار الدخيلة التي صارت تؤثر في أمن المجتمعات. حتى المجتمعات الغربية الآن، كثير من الدراسات الغربية الآن يؤرقهم الأفكار الدخيلة التي تأتي من هنا أو هنا. كانت المجتمعات قبل مجتمعات محافظة، مجتمعات مغلقة، سهولة التأثير عليها قليل جدا، لكن الآن المجتمعات صارت مفتوحة في عالم يعني ليس له حدود ولا قيود، عالم أصبح أسرة واحدة. فصار التحدي علينا جميعا كبير، كيف نحن نحمي أنفسنا أولا كأسر، ثم نحمي مجتمعاتنا من هذه الأفكار الدخيلة.
طيب شيخ، يوم نقول شهوات وشبهات، شو نقصد بالشبهات؟ شهوات بينت ضربت أمثلة، لكن الشبهات شو هي؟
الشبهات نحن عندنا أفكار كثيرة دخيلة في جوانب الشبهات، منها تتعلق بالعقائد. أنت لديك أفكار اليوم الآن كثيرة، الليبرالية، العلمانية، عندك أفكار الجهاد، التكفير، قضايا الأمن الفكري المتعددة الآن التي أصبحت تغزو الشباب حقيقة، وأدت بهم إلى كثير من الانحرافات، جوانب الإرهاب وما يتعلق بالإرهاب، دخول الشباب في معترك التفجيرات، دخولهم في معترك الجهاد، دخولهم في معترك التكفير، دخولهم في معترك المظاهرات، أبواب الجهاد غير الشرعي غير المنضبطة. هذه كلها جاءت للأسف الشديد لعدم وجود لدى الشاب الأمن الفكري الذي يحميه بحول الله جل وعلا، سواء عبر نصوص الكتاب والسنة أو عبر العلماء المعتبرين الذين هم السياج والحصن الحصين والدرع المتين بعد الله جل وعلا في حفاظ الشاب على أمنه ماذا الفكري. هذه قضية جدا مهمة وخطيرة.
طيب شيخ، لو واحد قال طيب أنا أفكاري وكيف يعني، أنا روحي وجالس في بيتي وعندي أفكاري، ليش تحطون قيود على عقليتي وتفكيري؟
نعم، للأسف الشديد هذه الكلمة تنطوي يعني على مغالطات كثيرة. أولا، أنت في بيتك لا يمكن أن يكون لك مصدر تلقي صحيح، أنت لا تميز بين الصح ولا تميز بين الخطأ، لا تميز بين الحق لا تميز بين الباطل، لا تعرف أين تأخذ المعلومة وكيف تستقيها، لا تعلم هاي المعلومة مصدرها صحيح أو مصدرها خاطئ، وحتى لو كان هب أن مصدرها صحيح لا تعرف التفسير الحقيقي لها، هل هو يعني كيفية أو كيفية إيقاع هذه النصوص بالفهم الصحيح. حتى لو استطعت أن تصل إلى الفهم الصحيح يبقى عندك أبواب أخرى كثيرة من المصالح والمفاسد وغيرها من قواعد الشريعة المهمة، خاصة في أبواب النوازل، هذه لا يمكن أن يحكم عليها إلا العلماء المعتبرين. لذلك الشريعة الإسلامية حذرت أولا من خطورة الانفراد، سواء كان الانفراد بالرأي أو انفراد بالتوجه. أنت لو نظرت إلى معظم الجماعات والأحزاب عبر التاريخ بدت لبنة إنشائها بالانفراد، فهذا الفكري يأخذ معلومة يفهمها من آية بطريقة خطأ، حديث من طريقة خطأ، يخالف مثلا هذا الشخص ما عليه جماهير علماء الصحابة، ثم يبتدع بعد ذلك رأيا، ثم يعجب برأيه، ثم يدعو الناس إلى يعني الاستجابة لرأيه، وينشئ بعد ذلك حزبا، ثم يحصل ما يحصل. في هذا الزمن الفتنة عظمت بهذا الشيء أكثر من غيره، فكونك أنت تقول والله أنا يعني شو المشكلة أني أنا آخذ، شو المشكلة، لا، المشكلة هنا كبيرة وكبيرة جدا، خاصة أن أنت ما عندك أمن فكري قوي وليس عندك علم ودراية بالنصوص قوية تستطيع أن تحمي نفسك. ثم بعد ذلك القضية الأعظم، وهي أنك أنت تحتاج دائما في آرائك إلى المشاورة والاستشارة وعرض آرائك وأفكارك على الآخرين حتى يصوبونها أو يخطئونها. هذا الشيء غير موجود لك لديك أنت وأنت لوحدك، بالعكس يعني تعتز برأيك ويعني تزهو به، مما يؤدي بك إلى الانحراف أكثر وأكثر. وهنا نشأت خطورة انحرافات في جوانب الأمن الفكري في مواقع التواصل. الشباب الآن اليوم يدخلون إلى مواقع ولا يعرف هذه المواقع من وراءها، من أشخاصها، لما من يجند هذه المواقع، ثم السموم التي تبث في هذه المواقع، هو ليس عنده من العلم الشرعي الكافي ما يرد هذه الأفكار عنه، مما أدى بكثير من الشباب أن ينزلقوا إلى هذه الأفكار، فوجدنا الشاب يقتل أمه ويقتل أباه ويقتل ابن عمه، الأب فجأة يتفاجأ بولد دخل في صحات قتال يعني غير شرعية، فجأة تفاجأ الأم بأن ولدها قاد بعملية انتحارية، فجأة الولد في غرفة لوحده يفتح الباب عليه يكفر هذا ويبدع هذا، فجأة تفاجأ الأم بأن الولد أصبح ينتمي إلى حزب، أصبح يكفر ولي الأمر، أصبحت عنده أفكار نشاز كثيرة. جاءت كل هذه الأفكار من اللبنة الأولى، شو المشكلة أني أنا أنعزل لوحدي أو أني أقرأ شو لوحدي.
شيخ، هذا في الأفكار اللي لها يعني ضرر متعدي، اللي هو التكفير والجهاد الغير شرعي. الأفكار الثانية اللي فيها نوع انحلال، يقول لك أنا جالس في البيت روحي، سواء فكرت أن أتحول جنسيا ولا أسوي أي أمر من الأمور الشهوات، أنا ما أضر حد، أنا روحي جالس في البيت.
أولا، أنا في اعتقادي أخوي سعود لا يوجد أو لا توجد فكرة أنت تتبناها تقول إني أنا أضر نفسي أو إني يعني ألقي باللائمة أو الضرر على نفسي. ثق تماما على أن كل فكر سيء أنت ستتبناه أنت ستضر نفسك وستضر المحيطين حولك. قل لي ليش. أولا أنت لو تبنيت فكر لنفرض شذوذ، لنفرض هذا الشذوذ أنت تعيش في مجتمع لا يعقل أنك لا تختلط بالآخرين، لا يعقل أن الآخرين لن يتأثروا بأفكارك، لا يعقل أن والدك قد لا يتضرر. نحن في مجتمعات إسلامية محافظة والأسر ينظر إليها على أنها أسر محافظة، فلما أنت مثلا تتبنى الشذوذ أو تتبنى مثلا فكر المثلية أنت تضر نفسك أولا من جهة أنك أنت وقعت في محرمات وستجر على نفسك سيئات، ثم بعد ذلك ستضر المجتمع بنشر هذه الأفكار. أنت اليوم قاعد في غرفة لوحدك، تواصل معك أحد الأشخاص عبر الإنترنت قالك والله يا أخي أنا تعال عندي حبوب لركة، أنا عندي إدمان، أنا عندي يعني حشيش مخدرات، شو رأيك أنك أنت تجرب؟ مستحيل يكون ضرر المدمن على نفسه أبدا، ضرره عليه وعلى المحيطين. وحتى الأفكار الشهوات، ترى هذه الشهوات في النهاية ستؤدي إلى جرائم، صح ولا لا؟ الجرائم هذه ستخل بالمجتمع، وهذا الإخلال المجتمع يعتبر ناقض من نواقض الأمن المجتمعي اللي نحن ندعو إلى الحفاظ عليه. لذلك لا يمكن أن ينفصل الأمن الفكري سواء كان في جوانب الشهوات أو في جوانب الشبهات أن ينفصل انفصال تام عن الضرر. أنت شوف أقرب مثال دول الغرب، عندك في بعض الدول القتل يقاس بالدقائق، الاغتصاب يقاس بالثواني، ونحتاج أن نسمي بعض الدول لأن التقارير موجودة، الاغتصاب، القتل، حوادث السرقة، حوادث ترك، كلها ناشئة من وجود عدم وجود سياج يعني ودرع أمني قوي في الأفكار. عندك نجد أحيانا في بعض المدارس حوادث طالب يدخل على الطلاب يقتل بالعشرين والثلاثين، كل هذا لعدم وجود الأمن الفكري. ترى الأمن الفكري حتى بعض كثير من الأمراض النفسية التي هي سبب للجرائم، ترى لو رجعت إلى أمنها أو رجعت إلى أسبابها تجد أمنها الفكري غير موجود. الإيمان بالله، التعلق به سبحانه وتعالى، الإيمان بالدار الآخر، الإيمان بقضايا القضاء والقدر التي هي أصل في علاج هذه الأمراض النفسية. وبالتالي هذه الأمراض النفسية من اكتئاب أو خوف أو قلق أدت إلى انتحار وأدت إلى قتل. في النهاية أصبحت هذه الشهوات مهدد من المهددات الأمنية.
طيب شيخ، لو واحد تبنى بعض الأفكار قد يأتي في باله حين أن أنا صرت منبوذ من المجتمع خلاص فينعزل، كيف الدين الإسلامي يتعامل مع شخص خالف في الفكر؟ أكيد يعني الهدف إصلاحه وضمه للمجتمع مرة ثانية، مو بإقصاء من المجتمع.
نعم أخوي سعود، هذا سؤال جدا مهم. شوف، من أكبر أبواب الشيطان على الإنسان أصلا هو الانعزال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حذر من النوم إنسان منفردا، ولماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السفر، سفر الإنسان لوحده، ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم ماذا قاصية؟ لماذا الشرع حذر من الوحدة؟ السبب آثارها النفسية والشرعية والاجتماعية كبيرة. من ضمن خطورة الانفراد ما ذكره العلماء من أن الشيطان يدخل على الإنسان أني أنا أصبحت منبوذ في المجتمع، أنا أحمل فكر تكفيري، أنا أحمل فكر جهادي، أنا أحمل مثلا فكر شذوذ مثلية، هذا الفكر الذي أنا تحملته المجتمع نبذني ورفضني، وبالتالي سيؤدي به إما الاستمرارية على هذا الفكر أو قد يؤدي به إلى الانتحار، أو قد يؤدي به وهذا أخطر قد يؤدي به إلى الانتقام أحيانا من نفسه أو الانتقام من المجتمع لظنه على أن المجتمع لا يمكن أن يحتويه. وهذه قضية خطيرة جدا. الشريعة الإسلامية دعتنا دائما إلى احتواء كل مخطئ، كل مخطئ بالتوبة، بالإنابة، بضمه إلى المجتمع، بإدماجه فيه، بإعادة محاولة إصلاحه وإرجاعه للمجتمع. لماذا دول الخليج الآن جميعا تبنت مراكز ومشاريع مثلا للمناصحة، كان بإمكان هؤلاء التكفيريين أو هؤلاء يعني اللي عندهم أفكار التحزب أو أنهم حتى قاموا ببعض العمليات الإرهابية، كان بإمكانهم أن يقيموا عليهم الحد وانتهى الموضوع. لماذا جعلت لهم مراكز مناصحة متخصصة تعالج فكره وتوجهه، حتى ماذا؟ حتى يتم إدماجه في المجتمع. بعد ذلك الشريعة الإسلامية لما وضعت الحدود والزواجر هي ما جعلتها لذاتها، إنما جعلتها لماذا؟ لغيرها، لإصلاح الفرد ثم بعد ذلك إصلاح المجتمع. فنحن ندعو الفرد دائما إلى الرجوع إلى الله، إلى التوبة، إلى مراجعة العلماء، إلى أن لا يدخل اليأس والإحباط وأن يدب في قلبه، وليعلم على أن خطأه مهما بلغ فإن الله جل وعلا يغفر له، طبعا ما عدا الشرك به جل وعلا. ثم بعد ذلك يعلم على أن المجتمع يفتح يده له مهما بلغ خطأه، إن كان يعني رجوعه وتوبته ناصحة وصادقة.
شيخ قلت إلا الشرك، القصد بعد الموت.
نعم.
وحتى اللي أشركوا في الحياة
طبعا
يتوب الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ، مرينا على جانب من أهمية الأمن الفكري، هل الأمن الفكري موجود في نصوص الشريعة الإسلامية؟
نعم، الأمن موجود في نصوص القرآن وفي نصوص كذلك السنة. أولا الله جل وعلا ذكر الأمن كثيرا في القرآن، ومن دخله كان ماذا؟
آمنا،
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعظم منا من الله جل وعلا على عبده وعلى عباده هي نعمة الأمن. تخيل أخي سعود لو تفقد أنت الأمن ثانية واحدة، شوف كل الذين خرجوا شيخ سعود على حكامهم أو خرجوا عبر التاريخ كلهم كانت مطالبهم متنوعة، ذاك يبحث عن حرية، ذاك يبحث عن كرامة مزعومة، ذاك يبحث عن رفعة في المستوى. الجميع من هؤلاء لو جيت سألته قلت له يا أخي أبسط الأشياء كانت موجودة، قال لك نعم أنا كنت عايش، أنا كنت مرتاح. سألها لسوريا يقول لك والله إحنا كنا في زمن يعني بشار ناكل ونشرب، لكن قالوا لنا حرية كرامة إنسانية، هاي الأمور التي خدعوا فيها. أنت في لحظة الأمن أنت تملك أشياء كثيرة، لكن إذا فقدت الأمن ستبحث الشيخ سعود عن أبسط الأشياء. تخيل أنت لو تفقد الأمن أول شيء بتفكر فيه أهلك، عرضك، زوجتك، بنتك، شو ممكن؟ شوف تخيل أنت فقدت الأمن دقيقة، تخيل أنت شو بتفكر؟ بتفكر أولا في عرضك. انتهيت من هذا الأمر ستبحث شيخ سعود عن أبسط مقومات الحياة اللي هي أصلا كانت موجودة عندك. بتشوف الثلاجة فيها أكل، بتدور على الغاز، بتدور على الكهرباء، بتدور على مقومات الحياة الأصلية. أنت اليوم يمكن راتبك ما يكفيك مثلا، أنت اليوم بعض جوانب الحياة ناقصة عندك، هذه إذا فقد الأمن ستبحث أنت عن الحوائج ولن تنظر إلى الكمال. سل كل الذين فقدوا أمنهم جميعا، لو ترجع بكم الأمر هل كنتم تخرجون الحكام؟ بيقول لك لا. هل كنتم تقودون هذه المظاهرات؟ لا. هل وهل وهل؟ الجميع سيقول لك ماذا؟ لا. لذلك نصوص الشريعة الإسلامية ومنها السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سرب معافا ببدنه يملك قوت يوم فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يروع المسلم أخاه بالسلاح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل. ترى هذه كلها أخوي سعود عبارة عن مقومات للأمن في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل، لزوال الكعبة أهون عند الله جل وعلا من أن يراق دم امرؤ بغير حق. الشريعة الإسلامية وضعت جميع الزواجر والحدود من أجل الحفاظ على الأمن، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن ماذا كثيرا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كذلك لو نظرت إلى الشريعة الإسلامية وضعت الدساتير للتعايش السلمي، سواء الفرد في مجتمعه أو حتى مع المجتمعات الأخرى. الشريعة الإسلامية دعت إلى الحفاظ على الأموال والأعراض والأنفس فقط من أجل الحفاظ على قضية ماذا؟ الأمن. فهي قضية عظيمة جدا، ومهما تكلمنا عن أهمية الأمن لن ننتهي شيخ سعود. الأمن يحفظ به الحدود، تحفظ به السبل، تقام به الجماعات، تقام به الحدود. لذلك تجد على أن منة الله جل وعلا في الأمن عظيمة، لا يمكن أن تقيم صلاة ولا يمكن أن تقيم حد ولا هناك رقي أصلا ولا تطور ولا ازدهار إلا بوجود ماذا؟ الأمن. لذلك الحسن البصري ماذا قال؟ قال هم يلون من أمورنا خمس: الجمعة والجماعة والعيد والحدود والثغور. هو ذكر لك خمسة أمور لو لم يكن من فضائل ولي الأمر والحاكم أن يأتي لك بها لكفى بها منقبة وكفى بها ماذا؟ يعني مزية. الجمعة، الجماعة، الحدود، العيد، الثغور، حمى لك هذه الأمور وأتى بها يكفي بها مزية مع ما فيه من ماذا؟ من الخطأ. شوف الأمن بعد الله جل وعلا يرتبط ارتباط كلي بولي الأمر، هيبة وجود ولي الأمر. شوف الدول أول ما يحصل فيها أي اضطراب، عين الشعب وين يتجه؟ الحاكم. هو موجود مغتال، وين هو؟ تشوف الشعب كله ينتظر بس تصريح من شو؟ من الحاكم. شو السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ظل الله في الأرض. شو معنى ظل الله في الأرض؟ أنت تشعر بأمان نفسي وأمان يعني روحي أن رئيس الدولة ما زال مثلا موجود، لم يغتال، لم يعني يحصل له شيء، لم يتعرض لشيء. مؤسسة الدولة تسقط أولا بسقوط ماذا؟ بسقوط الحاكم ومن هو حوله. كل الدول لما يصير انقلاب على الحاكم الأمن كله يضطرب في الدولة باضطراب شو؟ منظومة الحكم. لذلك هناك ارتباط وثيق بين الحاكم وبين الأمن، ونحن علينا أن نعزز هذه المعاني العظيمة.
الأفكار قد توصل لهالمرحلة هاي من
نعم،
فالأمن الفكري مهم جدا يعني.
شوف أنت إذا حصل عندك أخوي سعود أي اختلال فكري مباشر الأمن سيختل. يعني انخرطت أنت في حزب، الحزب هذا يدعو إلى التكفير، يدعو إلى الجهاد، يدعو إلى رفع السيف على الحاكم، يدعو إلى يعني شتى الأفكار التي نحن نسميها الإرهاب الفكري. أنت مباشرة ستجد نفسك أمام أتكون أحد أو عنصر فاعل في تخريب الأمن. وفي يعني لا تقول والله أنا اليوم أتبنى فكر مثلا الإخوان المسلمين كجماعة، أنا أتبنى بس ما طلعت معهم زين، أنا ما فجرت ولا شليت مظاهرات. دائما أخوي سعيد أخوي يعني الانحراف الفكري أولا أو الانحراف على وجه الأمن العملي يعني إخلال بالأمن أولا يبدأ بفكرة. معظم الخوارج ما بدأوا في البداية بالقتل، لا، بدأوا أولا بالحمل الفكرة، ثم بعد ذلك أدت بهم حمل الفكرة إلى ماذا؟ إلى التطبيق العملي. هناك من الخوارج من كانوا قاعدية، هؤلاء لا يخرجون الحاكم بالسيف، هؤلاء فقط يحرضون. وكثير من الخوارج ربما ما حمل سيف، لكن حمل لهذه الأفكار أدى به إلى ماذا؟ في النهاية إلى أن يحمل ماذا؟ السيف. فلا تقول لي والله أنا مجرد أحمل هذه الأفكار، أنا ما خربت، ما فجرت، ما كفرت، ما خربت، ما فجرت، ما كفرت، لأن ما جاءت لك الفرصة المناسبة إنك أنت ممكن تحدث هذه الأمور. لكن إذا وجدت الفكرة أو وجدت الوقت المناسب ستطبق. كثير من شباب الخليج مثلا كانوا يحملون أفكار تكفير أو جهاد، لكن ما في ساحات قتال أصلا موجودة، هو وين بيروح؟ لكن من أن جاءت ساحات القتال في سوريا وفي العراق رأينا ثاني يوم انضم مباشرة إلى إحدى الجبهات الجهاد غير المشروع. والسبب أن الأفكار أصلا كانت قديمة. لذلك نحن دائما نقول أو العلماء يقولون أن الانحراف الفكري هو عبارة عن قنبلة موقوتة ممكن أن تنفجر في أي لحظة. أنت الشخص اللي تشوفه شايل فكر لا تتساهل أن هو شايل فكر بس ويمشي على الشارع. المشكلة هو شايل فكر نعم، لكن هذا الفكر اللي شايل إنه طبيعي أنه يدعو إليه، وهنا تكمل شو الخطورة، يدعو له، ينافح عنه، ينشره في مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبح هو مش بس حامل فكر، هو حامل وداعي. وأعطيك فائدة شيخ سعود، دائما الذي يحمل فكر ويدعو ربما خطورته أكثر بكثير من الشخص اللي ينخرط. لذلك العلماء لماذا اعتبروا القعدية وهي إحدى فرق الخوارج اعتبروها أخطر الفرق على الإطلاق، مع أن هم ما يحملون سلاح. في بعض الثوريين أو بعض يقول لك يا أخي نحن نطلع في مظاهرات بس نحن شغلنا نطلع، ما نخص نحن ما نشيل سلاح. أي صح أنت تطلع، صح أنك أنت ما تشيل سلاح، لكن أنت اللي تولع الشرارة. في زمن عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج على عبد الملك بن مروان، لما رأى عبد الرحمن بن الأشعث على أن ما انضم إليه كثير أو ما انضم له ناس كثير، قيل له شو تسوي، أنا كيف أقدر أجمع الناس؟ قالوا له اعمد إلى الفقهاء وإلى البلغاء وإلى الشعراء وإلى هؤلاء، فماذا فقربهم إليك، لأن الناس إذا استطعت أنت أن تجلب جانب الفقهاء وجانب الشعراء، أقصد ما يسمون في ذلك الوقت بالمؤثرين في المجتمع أو في زماننا هذا بالمشاهير، أنت لو قربت الفقهاء أو بعض الفقهاء أو قربت يعني هؤلاء يستطيعون أن يؤثروا العامة. وفعلا قربهم عبد الرحمن بالأشعث، وبدأ يخطب خطباؤهم وبدأ يعني يحرض محرضوهم. كان الجيش 10,000 وصل إلى 100,000 مقاتل، لأن الناس أو الشعوب هيجت على حكامها. والآن أنت عندك أكبر يعني أنا أسميه مهددات الأمن الاجتماعي الفكري، وسائل التواصل الاجتماعي التي أنا أعتبرها في هذا الزمن الشرارة الأولى إلى إيقاظ كل فكر مسلح، سواء خروج على الحكام أو مظاهرات أو إخلالات بالأمن، تبدأ كلها بمواقع التواصل الاجتماعي. نحن شهدنا الأحداث في تونس، وشهدنا الأحداث في، أنا لا أقول الربيع العربي، أقول الخريف العربي، ابتدأت فقط بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك تمت السيطرة على أفكار كثير من الناس عبر الشبه وعبر التحريض وعبر يعني محاربة الحكام وتخوينهم والدعوة إلى الخروج عليهم وتكفيرهم، ثم بعد ذلك أدى الأمر بنا إلى ما أدى إليه. شوف، نحن كدول إسلامية أعتقد على أن الربيع العربي المفروض ما هو يعطينا درس، يعطينا دروس كبيرة الآن إلى أن نعيد قضايا الأمن الفكري، ما هو في الخطب ولا هو أيضا في المحاضرات أو في البرامج، لا، أن نعيده حتى في مناهجنا الدراسية. اليوم نحن أخوي سعود أمام تحدي كبير،
هل ممكن
وكبير جدا
يرجع التحدي هذا؟
ها؟
الربيع العربي الناس تعلمت دروس كثيرة، يعني هل ممكن يرجع الفكر هذا مرة ثانية؟
شوف، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من وضع لبنات الأمن الفكري، يعني أنت لو جيت إلى الأمن الفكري كمصطلح، هو مصطلح متدارج عليه، لكن من الذي وضع لبنات الأمن الفكري؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال اللي هنا يطرح نفسه، وبجاوبك على السؤال الجميل أخوي سعود، والله يوفقك على أنك تطرح مثل هالأسئلة الحلوة. شوف، الذي وضع لبنات الأمن الفكري هو النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال ما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم من قواعد ونصوص ويعني ضوابط تحفظ لنا الأمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى السمع والطاعة لولاة الأمر، وهو أبرز الركائز في الحفاظ على الأمن الفكري، أنت عندك ركائز كثيرة في الحفاظ على الأمن الفكري أو ضوابط أنا أسميها الأمن الفكري، مصادر التلقي، الفهم السليم لنصوص الكتاب والسنة، وهو فهم سلف الأمة، الرجوع للعلماء المعتبرين، هذه قواعد نحن نبني عليها موضوع الأمن الفكري. من ضمن القواعد التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، تحريم الدماء، خطورة إلقاء التكفير، النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد لأبواب الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه القواعد لمن؟ للصحابة ولأمته من بعده. طيب، قبل ما نتكلم نحن عن الربيع العربي يعني حادثة نحن عايشناها، ترى الربيع العربي ما هو وليدة العصر، الخروج على الحكام مش وليد يعني 15 سنة أو 10 سنوات مضت، الخروج على الحكام ما توقف منذ أن رفع السيف في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سنبقى نحن في دوامة حاجتنا إلى الأمن الفكري. أنت استقصي مع التاريخ، زمن عثمان ما وقع في زمن عثمان من خروجه الخوارج عليه وقتله رضي الله تعالى عنه، ما وقع في زمن علي رضي الله تعالى عنه، والموقعة التحكيم المشهورة وخروج الخوارج وقتال علي رضي الله تعالى عنه، ثم ما حصل في تاريخ الأمة من الخروج أيام يزيد بن معاوية وأيام عبد الملك بن مروان، ولم يتوقف أصلا الخروج على الحكام إلى التاريخ، ولن يتوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن السيف إذا وقع في هذا الأمة لا يرفع، وأخبر على أن الخوارج مستمرين، وأنه كلما قطع لهم قرن ماذا خرج لهم قرن آخر حتى يتبع آخرهم ماذا الدجال. فأنت في دوامة مستمرة لن تقف اليوم. أنت الآن تقول أنا ارتحت في الربيع العربي 10 سنوات، هناك مخططات داخلية ومخططات خارجية لإرجاع ربيع عربي ثاني وثالث ورابع وخامس. أنت إذا تظن على أن الربيع العربي سينتهي لن يقف. كثير من الأحداث التي أنت تراها لها مخططات لإيجاد أصلا ربيع عربي قادم. بعض الأحداث يقصد منها تهييج الشعوب، يقصد منها إثارة الحكام على الشعوب، أو يقصد منها تأليب الشعوب على حكامها، سواء هذا التأليب قد يكون سبب اقتصادي، إفقار الشعوب ترى سبب لانفجارها على الحاكم، هذا جزء جانب اقتصادي أو جانب سياسي. يعني أنت ترى الآن الأحداث اللي موجودة مثلا في فلسطين أو أحداث غزة التي نحن الآن نعايشها، كثير من الجماعات والفرق والأحزاب الآن كالإخوان المسلمين وغيرهم يستغلون أحداث غزة. ليش؟ يقول لك والله السبب الرئيسي فيما وصلت إليه فلسطين حكام العرب، هم الذين مثلا سووا تطبيع مع اليهود، هم الذين لم يفتحوا لنا الحدود، هم الذين يمنعون القوت والماء عن أهل غزة، هم. الآن هذا الكم الهائل من التهييج على الحكام في مواقع التواصل الاجتماعي تم استغلال قوي من هؤلاء، فوجدنا كثير من الشباب الآن مظاهرات بدأت تخرج. ليش؟ مظاهرات افتحوا لنا الحدود، ليش أنتوا ساكين عنا؟ عن لماذا لا ننصر أهل غزة؟ الدعوات إلى النفير العام الآن، والدعوات إلى النفير العام الآن يؤلب فيها أو يثلب فيها الحكام، يقولك ليش الحكام ما يدعون إلى النفير العام وهم ساكتين على ما هم، إذن هم مشتركين فيما هم. هذا يحدث قلق داخلي. أنت تعرف أن المظاهرات دائما هي بوابة الانفلات الأمني، وأنا أتمنى أن منك لو يعني تعقد حلقة عن المظاهرات الله يوقف فيها خطورتها جدا، أنها تبدأ أهدافها أسبابها طرقها، لأنها شرها على العالم الإسلامي وبيل ومستطير. المظاهرة لما تبدأ بسيطة على زعمهم سلمية تتحول إلى فوضى عارمة، ثم دخول بالسلاح ضد يعني أفراد الأمن والشرطة أو ضد الحاكم، ثم تتحول بعد ذلك إلى للأسف الشديد نزاع مسلح كما رأينا، ابتدأ في تونس ثم بعد ذلك في ليبيا ثم يعني سوريا مصر، وحمى الله جل وعلا مصر وشعبها من هذا الشيء، وهذا فضل من الله عز وجل. فالربيع العربي لن يقف ولن يتوقف إلا بحالة واحدة، فضل من الله، ثم نحن عززنا جانب الأمن الفكري. نحن لما نتكلم عن تعزيز جانب الأمن الفكري نحن نتكلم عن تعزيزه في مناهجنا، نتكلم عن تعزيزه في خطبنا، نتكلم عن تعزيزه في وسائل الإعلام التي هي منوطة يعني بتعزيز هذا الأمن الفكري. أنا أسألك سؤال، شو اللي خلى الشعوب الإسلامية تنجرف بهذه السهولة إلى الربيع العربي؟ أما كان لهذا الأمر أسباب؟ كان له أسباب أو لا؟ كان له أسباب، والسبب الرئيسي طبعا في هذا هو جهل المجتمعات الإسلامية والمجتمعات العربية كذلك، جهلهم بقضايا الأمن ماذا الفكري. هو لما كان صغير في المناهج الدراسية ما أعطوا السمع، ما أعطوا يعني جوانب الجهاد المشروع والجهاد الممنوع، ما أعطي مثلا حرمة إراقة الدماء، حرمة حمل السلاح، ما أعطي جوانب الأمن الفكري. فنشأت عندنا مجتمعات عندها ضعف في هذه الجوانب، لذلك أنا دائما أقول والعلماء كذلك يقولون أن نحن معرضين في أي لحظة إلى ماذا؟ معرضين إلى أي لحظة في يعني إلى ربيع عربي. شوف المجتمعات الخليجية أساسا أمثل لك بشيء موجود الآن، الرغد العيش شيخ سعود موجود، والمادة الحمد لله متوفرة. نعم في بعض البطالة موجودة في بعض الأفراد، هذا موجود، لكن نحن كمجتمعات خليجية لو جاء ومررنا نحن بأزمات اقتصادية، فقر، جوع، قلة ذات يد، المجتمعات معتادة على الثراء أو معتادة على الفخامة والرقي في العيش، ما بالك لو أنت انقلبت فجأة بسبب حوادث هذه الحياة وتقلباتها الكثيرة. أنت اليوم بين أمن وخوف وصحة ويعني سقم، عرفت كيف؟ فجأة انقلبت هذه المجتمعات خلية وصار فيها شح مثلا في جوانب المال. دائما بعد الله جل وعلا وفضلي ومنه، السياج المنيع لهذا الأمر هو السمع والطاعة لولي الأمر. نعم أنا اليوم في فاقة، أنا اليوم في حاجة، ولو ضرب ظهري، ولو يعني جلت، ولو أخذ مالي، أسمع وأطع. فوالله ما حد رح يجني ثمار تعزيز الأمن الفكري في أجيالنا المعاصرة إلا نحن، لأننا فعلا سنحافظ على أمن الاجتماعي. الآن شوف أنت المعارضين الآن اللي بدأوا يخرجون شيخ سعود سواء من السعودية أو من بعض دول الخليج، وأنشأوا لهم قنوات في لندن وقنوات في كندا و و و شو هو الوتر الأساسي اللي يضربون عليه؟ وتر شو؟ البطالة،
الحقوق،
الفقر، نهب الثروات، استئثار مثلا بعض العوائل، مثلا يقول لك المالكة في بعض الدول استئثارها بالمال. هم يضربون على هذا الوتر على أجيالنا الجاية، فصارت كثير من الشباب اللي ما عنده حصانة وما عنده أمن فكري قوي بدأت تتسرب له هاي الأفكار، وبدأ يقول لك نعم في ظلم، في استئثار المال، في كذا، في بطالة، في كذا، نحن دول غنية، ليش كذا؟ الحاكم 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 الحاكم. فهذا مستقبلا ما لم نحن من الآن، وأتوقع أن ولله الحمد والمنة يعني دول الخليج خطت خطوات ممتازة في هذا الجوانب، يعني جوانب تعزيز الأمن فكري سواء في المجتمع في المناهج أو في غيره، لكن نحن نقول دائما الوقاية خير من العلاج.
طيب شيخ كيف تكون الوقاية؟ كيف يتم تعزيز الأمن الفكري؟
أولا تعزيز الأمن الفكري نحتاج فيه إلى معرفة ضوابط الأمن الفكري. لا يمكن أن تعزز أنت الأمن الفكري حتى تعلم ما هي الضوابط المنوطة بالأمن الفكري. أولا نحن لابد أن نغرس 5 قضايا رئيسية. القضية الأولى قضية الاعتدال والوسطية، وهذه مهمة جدا. الاعتدال الوسطية في حياتنا، الاعتدال والوسطية في أفكارنا، الاعتدال والوسطية في جوانب حياتنا جميعا. محاربتنا نحن للغلو، ومحاربتنا كذلك لكل الأفكار التي فيها سواء إفراط أو جانب تفريط، هذه لابد أن تكون لبنة قوية لنا. ثانيا وهو المهم، الحفاظ على حقوق المجتمع. متى ما حفظنا نحن على حقوقنا نحن كمجتمع، نحن سنحافظ على الأمن الفكري. شوف المجتمع يتكون من أسر، والأسر تتكون من ماذا؟ من أفراد، والأفراد يتكونون من قبائل، والقبائل تتكون من عشائر، وهكذا. نحن لابد أولا أن نعزز جانب الأمن الأسري، لأنه هو الأساس في الأمن ماذا؟ الفكري. وأنا أقول لك دائما معظم الانحرافات، وأنا مرت بي حوادث كثيرة يا شيخ سعود، معظم الانحرافات الفكرية سواء في جوانب الشهوات أو حتى في جوانب الشبهات، تجد السبب الرئيسي فيه الأسرة. الأسرة، هذا تجد أن هذا الشاب مثلا فجأة انعزل، دخل في الأنترنت، شاف جهات تكفير، ساحات قتال، شاف كذا شاف كذا شاف كذا. الأسرة متفككة من الداخل. أول الأب مطلق الأم، الأم عايشة حياة البوحة، هو ما عنده حد يهتم فيه. ملاذ الأول والأخير مواقع شو؟ التواصل الاجتماعي. الولد اليوم عنده مشاكل اكتئاب وخلق وخوف وقلق وعنده وسواس قهري أو اتجه إلى الإدمان أو غيره. عرفت كيف؟ هذا الخلل الأسري الموجود أدى إلى شو؟ إلى انعدام الأمن الفكري. أنا بعطيك شيء بسيط. أنت لو جيت تنظر مثلا إلى بعض الجماعات التكفيرية مثل داعش، هل تعلم على أن داعش لو دخلت إلى أوساطهم أو حتى التقيت ببعضهم، كثير من ينفذ العمليات الانتحارية في داعش مدمنين مخدرات، وهم حريصين جدا جدا على استقطاب مدمنين مخدرات بالذات. أنت تقول يا أخي ليش؟ شو السبب هذه اللي يأخذون مدمنين مخدرات؟ أنا أقول لك ليش ببساطة جدا. مدمن مخدرات ما عنده شيء في الحياة يخسره، هو محطم نفسيا، محطم اجتماعيا، بطالة، منبوذ في أسرته، ما عنده مكان يستقر فيه، فهم يستغلون. شوف أنت تأثير التفكك الأسري أو تأثير عدم وجود المنظومة الأسرية الصحيحة تأثيرها على الانحراف. فهو يقول لك أنا مفارقة وياي، فهم يون عنده يا أخي يا تموت بإبرة ولا تموت بدقمة، اختر واحد من الاثنين. أنت بتموت بإبرة إلى جهنم وساءت مصيرها، بتموت بدقمة الحور العين ينتظرونك في جنات النعيم، واختر فيهم ما شئت. فهو يقول لك تعال أنا ميت ميت نهاية، على الأقل أموت في ساحات يعني قتال هو يراه شرعي، أولى من أني أنا أموت في غرفة بروحي. لذلك يوفرون لهم الحبوب، يوفرون لهم كل شيء، تفضل يا حبيبي سير أضرب هاي الدقمة وفجر عمرك وفجر اللي تباه وخذ اللي ما تباه. شوف أنت المنظومة الأسرية لما اختلت اختل معاها كل فكر. صعب يا شيخ سعود أنك أنت تجد شخص مستقر أسريا، مستقر ماديا، مستقر في جميع الجوانب، أنك أنت تجد عنده انحراف فكري. نعم الانحراف الفكري لأسباب خارجية، من ضمنها أصدقاء السوء، من ضمنها أشياء كثيرة يعني ممكن تؤدي بالانحراف، لكن بشكل عام الاستقرار الأسري من الأشياء، من الضوابط المهمة في جوانب ماذا؟ الحفاظ على المنظومة الفكرية أو الأمنية، أيضا تعزيز جوانب المواطنة الصالحة في المجتمع، وهذه مهمة جدا في جوانب الأمن الفكري. أيضا يعني تقوية لحمة المجتمع من الداخل، المجتمع لما يكون متماسك من الداخل مع قيادته، متماسك ومترابط من الداخل، من الصعب جدا أن تحصل عنده الاختلالات في جوانب الأمن الفكري. نعم.
طيب شيخ، تكلمنا عن الضوابط هذه، هذه الضوابط صح الأمور اللي ذكرتها، وتكلمنا عن الأهمية تعزيز أحيانا الشخص الفرد أحيانا يجلس في البيت كيف يحفظ نفسه من الأفكار
ممتاز.
الهدامة.
شوف الأفكار الهدامة أو تعزيز الأمن الفكري لها عدة نقاط رئيسية. أول نقطة هي الإيمان بالله جل وعلا. نحن كيف نعزز أمننا الفكري؟ أولا بالإيمان بالله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله جل وعلا في آيات كثيرة قرن بين الأمن وبين تحقيق التوحيد والإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ادمعي، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذا مقرون بماذا؟
يعبدونني
لا يشركون ماذا؟ شيئا. فالإيمان بالله جل وعلا هو أصل، أنا أسميها الشجرة التي إذا نبتت في القلب آتت بحول الله جل وعلا فروعها، وهذه الشجرة كل ما تغذيها وتعززها ويعني تنميها كلما نما جانب الأمن الفكري عندك. مستحيل أن تدخل عليك أفكار الليبرالية، أفكار العلمانية، أفكار الإلحاد. الآن من المهددات الكبيرة شيخ سعود الآن للمجتمعات القادمة الإلحاد، فهو أحد المهددات الفكرية. الإلحاد الذي بدأ ينتشر حتى في أوساط دول الخليج، أنا ما أقول على الدول الإسلامية أو العربية، لا لا موجود من يعني فترة طويلة، لكن الآن نحن بدأنا نشهد حتى في الخليج حركة موج للإلحاد. على فكرة الإلحاد من أخطر الأفكار التي تهدم الأمن. أنت بتقول لي ليش؟ بتقول لي يعني دكتور صلاح شو دخل الإلحاد في الأمن؟ أنا أقول لك شو دخل الإلحاد في الأمن. أنت سعود شو اللي يربطك بالحاكم بعد الله جل وعلا؟ يربطك به نصوص القرآن والسنة أن هذا حاكم أنا لابد أسمع وأطيع له. شو اللي يربطك أنك أنت تحافظ على دم أخيك المسلم؟ هاي كلها قضايا في الأمن الفكري، نصوص الكتاب والسنة. شو اللي يرهبك من الإرهاب بجميع أنواعه، من قتل وحرق وتدمير أنت في شيء يمنعك من ذلك، ألا وهو منظومة نصوص القرآن والسنة. اليوم الحاكم أنت في عنقك له سمع وبيع وطاعة، صح ولا؟ طيب أنت لو وصلت إلى مرحلة الإلحاد أنت طبيعي لا تؤمن بالقرآن ولا بالسنة أصلا، لا قيمة للقرآن ولا السنة، لا قيمة للرب عندك، أنت لا تؤمن بإله موجود. فإذا ما كنت تؤمن بإله موجود من باب أولى أن لا تؤمن بنصوص السمع والطاعة لولي الأمر، فكل الأفكار التي هي تضاد الأمن أنت أول أرض خصبة ماذا لها. لذلك تجد الذين منحوا مناحي الإلحاد يعني هذه الجوانب عندهم ماذا فرخ منها. ولذلك نحن دائما نقول تعزيز الجانب الشرعي والديني هو أنا أقول الحصن الحصين والدرع المتين للحفاظ على أمننا واستقرارنا. شوف لو كنت تملك شيخ سعود أعتى الجيوش، لو كنت تملك أقوى الأسلحة، لو كان عندك أقوى أجهزة الاستخبارات والأمن والمراقبة واوا، لن تستطيع أن تحفظ أمنك ما لم يكن الحفظ حفظا داخليا من الأفراد والمجتمع بتعزيز أولا الإيمان بالله. طبعا أنا تكلمت على الإلحاد كمثال، وإلا الليبرالية والعلمانية والأفكار هذه كلها أيضا من جوانب ماذا؟ من جوانب التي تهدد الأمن الاجتماعي. إذن أولا الإيمان بالله، ثانيا العلم الشرعي. شوف خلك واضح وكما يقال بساط أحمدي، معظم الانحرافات عبر الأمة سببها ماذا؟ الجهل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما حثنا على العلم الشرعي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، وإلى غير ذلك من النصوص التي دعت إلى العلم الشرعي. ما هو السبب؟ السبب أن العلم الشرعي هو صمام الأمان بعد الله جل وعلا في تعزيز منظومة الأمن الفكري. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما دخلت عليهم أفكار الخوارج، ولا دخلت عليهم أفكار التحزبات، وكانوا في حفظ من الله جل وعلا. السبب وجود العلم الشرعي أنهم ردوا جميع الأمور إلى الله وردوها إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فما دخلت عليهم هذه الأفكار. بالعكس الصحابة لما دخلت قضية القدر أنكرها ابن عمر، ابن مسعود لما رأى بادرة خروج فكر الخوارج في أصحاب الحلق أنكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذلك. لماذا؟ لأنه كان لديهم علم ماذا؟ شرعي. واصل بن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن البصري في قضية الإرجاء المعروفة وقال اعتزلنا واصل، فكل الانحراف الفكري يبدأ بسبب قلة العلم الشرعي، وليس قلة العلم الشرعي فقط لا، بل قلة الفهم السليم لقضايا العلم الشرعي. الخوارج عندهم آيات. شوف شيخ الإسلام تيمية ذكر كلمة جميلة، قال لا يوجد صاحب باطل في الغالب إلا لديه متمسك بإما بآية أو بحديث. واضح أنت معي؟ الدواعش اللي موجودين الآن كلهم عندهم آيات، إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، عندهم آيات ونصوص. كل الفرق لديها آيات ونصوص يستدلون بها، لكن الانحراف الفكري جاء من ماذا؟ من الفهم الصحيح لهذه النصوص. لذلك من معززات الأمن الفكري الفهم الصحيح نصوص الكتاب والسنة، عبر ماذا؟ عبر فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين الذين فهموا هذه النصوص. دخل أحد الخوارج على عبد الملك بن مروان والشيء بالشيء يذكر، دخل عليه فقال له عبد الملك بن مروان، قال بما تكفروننا أنتم الخوارج، يعني شو سبب تكفيركم لنا؟ قال بآية في كتاب الله يا أمير المؤمنين. قال وما هي؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فسكت عبد الملك بن مروان، فقال لهم ما دليلك على أن هذه الآية هي آية من التنزيل؟ يعني شو دليلك أن هذه آية من القرآن؟ فقال سبحان الله يا أمير المؤمنين، وهل ينكر أحد إجماع المسلمين على أنها آية من التنزيل؟ فقال له عبد الملك بن مروان، قال فبكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل، أي في تفسير هذه الآية ونظرة الصحابة لهذه التفاسير. فالعلم الشرعي والفهم السليم لنصوص الكتاب السنة هو الصمام. ذلك ابن القيم ماذا قال؟ قال ولهم، أي يعني أهل البدع والأهواء وأهل التحزب وغيرهم، قال ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. اليوم نحن دائما لماذا نقول إن من معززات الأمن الفكري الرجوع إلى العلماء المعتبرين وتصحيح مصادر التلقي؟ أنت اليوم عندك أكبر آفة لدى الشباب، وأنا أسميها هي آفة العصر. آفة العصر ما هي؟ عدم الرجوع إلى العلماء الأكابر. شوف شيخ سعود، أنا فضل من الله عايشت وأنا صغير، يعني يمكن كان عمري 14-15 سنة تقريبا، يعني بديت التزامي في هذه الأيام، عاشرت الجهاد الأفغاني، عاشرت أحداث الرياض والاعتداءات اللي صارت فيها، عاشرت يعني فكر الإخوان المسلمين والسرورية وكل هذه الجماعات، عاصرتها وعاصرت زمنها، وعاصرت حتى حرب الكويت، أيام حرب الكويت مع العراق ودخول سلمان وسفار وهؤلاء وسيطرتهم على الجيل الآن اللي موجود. شوف الجيل اللي موجود، جيل الثمانينات والتسعينات كان جيل من؟ كان جيل الوعاظ. كنا نستغرب لما نحضر نحن عند الشيخ ابن عثيمين، ما كنا نتجاوز تقريبا 25-30 شخص، بينما تجد محاضرة سلمان العودة 10,000. أنا ما أنسى المنظر هذا، كان الشباب أحيانا يصلون إلى أن تعرف الهايلوكس هذا اللي عند السعوديين، كان يلسون فيه، والله يلسون فيه برا المسجد ويستمعون. تعال أنت في هذه الفترة والحقبة اللي في حقبة الجهاد الأفغاني ودخول الإخوان المسلمين وحقبة هاي الجماعات، الشباب ما الذي جعلهم يدخلون في هذه الأفكار، أفكار الجهاد والتكفير والخروج على الحكام؟ أن اللي كان مسيطر على عقول الشباب هم فئة الوعاظ، ما كان لدى الشباب رجوع إلى العلماء. تعرف لماذا؟ لأن الوعاظ كانوا يزهدون في العلماء، لأن صورة العلماء يا شيخ سعود كانت مشوهة لدى كثير من الشباب. اليوم الشاب يلتزم، أنا على زمني لما التزم كان يقولوا لي يا أخي لا تروح تسمع للشيخ الألباني، لا تسمع للشيخ متيمين، هذا لا أكبر من مستواك بكثير، لا 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 تروح هيلة، أنت ابدأ شوي شوي، ابدأ اسمع حق سعد بريك، اسمع حق سلمان العودة، اسمع حق سفر حول، يوم بتنضج في العلم بتوصلها بترسل مرحلة ابدأ بهاي الوعاظ، ثم تعال اسمع للشيخ الألباني أو للشيخ ابن عثيمين، يكون أنت أصلا لو سمعت هؤلاء ماذا؟
زهدت
في هؤلاء. لما حصلت أحداث الكويت وأفتى علماء المملكة يعني بجواز استجلاب القوات الأجنبية وإخراج صدام حسين من العراق، كانت هناك موجة شرسة للهجوم على العلماء وتخوينهم، علماء كراسي، علماء بلاط، علماء حيض نفاس، عرف كيف؟ عباد الكراسي، وإلى يومك الآن، وإلى أن يرث الله الأرض من عين. نحن نسمع السوشيال ميديا وانت تشوف كيف هاجموا الشيخ صالح الفوزان في قضية لما أفتى بأن ما في جهاد شرعي في سوريا، قاموا عليه قومة، وهذا من عبيد السلاطين، وهذا وهذا وغيرهم كذلك من العلماء الذين ليسوا على يعني منهجهم. وكذلك أنت لو رجعت حتى إلى تنظيم القاعدة أيام أسامة بن لادن كل كان هجومهم على من؟ على العلماء الكبار، وكانوا يقولون على الشيخ بن باز أنه أعمى البصر والبصيرة، وأنه وأن وأن تزهيد الشباب للرجوع إلى العلماء هذا الذي جعل، أنا أقول من معززات الأمر في رجوع العلماء، وجعل كذلك الشباب يدخلون في معترك يعني الانحراف الفكري. الآن عندك في غزة للأسف الجماعات تصدر من في الإعلام؟ تصدر المهيجين. يجيك واحد يقول لك يدعو إلى النفير ويدعو، تشوف المشاهدات عنده 20 و30 و40 و50 و70 مليون. تشوف واحد يدعو إلى التعاضد مع الحكام، يدعو إلى أن الجهاد، أن الدعوة إلى النفير العام لها ضوابط عند العلماء. يا أخي أنت تدعو إلى النفير العام هي قضية مسخرة، تعال انفر وانتهى الموضوع. لا، النفير العام محتاج إلى وجود راية موحدة، يحتاج إلى إذن ولي الأمر، يحتاج إلى إعداد معنوي، إعداد معنوي بالإيمان بالله والاعتصام، ثم يحتاج إلى إعداد حسي أيضا بالعتاد، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويحتاج إلى مصالح يعني قضية طويلة جدا. طيب الشباب شو السبب؟ السبب عدم رجوعهم إلى العلماء المعتبرين. أيضا من معززات الأمن الفكري تحقيق جوانب الاعتدال والوسطية، وهذا تكلمنا عن أيضا قيام المجتمعات بدورها جميعا. الجميع ينبغي أن يقوم بدوره في الحفاظ على أو تعزيز الأمن الفكري. شوف اليوم أخي سعود، الحفاظ على الأمن الفكري ما هو مسؤوليتي أنا، ولا مسؤوليتك أنت، ولا مسؤولية الـ يعني الخطيب على المنبر، ولا هي مسؤولية رجل الأمن فقط. اليوم الحفاظ على الأمن الفكري مسؤولية مجتمع بأكمله، لابد على الجميع أن ينهض بهذه المسؤولية وأن يقوم ماذا بها، وهذه أمر نحن لابد أن نلتفت له جميعا.
تكلمنا عن نقاط في التعزيز كفرد ومجتمع، كيف نحافظ على الأمن الفكري؟
شوف أنا بوجهة رأيي الشخصية القاصرة طبعا، أن موضوع الأمن الفكري المحافظة عليه لابد تكون هناك منظومة متكاملة. هذه المنظومة تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة، كل يعمل على حدة، وكل يعزز هذا المنظوم. وخليني أنا أوضح لك إياها بعبارة أكبر. أنت اليوم عندك مشكلة يعني متجذرة، وأنا سبحان الله دائما أقول نحن في كل دقيقة وثانية نحتاج إلى أمن فكري، والسبب أن كمية الأفكار المتلاطمة التي تقذفها يعني وسائل التواصل الاجتماعي، يعجز أنا وتعجز أنت وتعجز أعتى الجيوش، بل وتعجز أعتى أجهزة الأمن في العالم أن توقف لك هذا الموج المتلاطم. من الصعب جدا مهما حاولت، والله لو سويت بلوكات، لو سويت يعني بروكسيات، لو سويت ما سويت، العقول يعني ها. أتذكر مرة كنت في 2013 أيام ما كنت أنا في أو فترة كنت في التدريس، فكان أحد الطلاب عندي يقول لي أستاذ، يعني كانت في قضية صايرة في الدولة عندنا وكذي، وواحد من الطلاب عفوية قال ليش نسوي مظاهرة إحنا ويعني ننكر هذا الشيء؟ الولد عمره تقريبا بتقول كم يعني 13 مثلا 14، هو لما يقول لك سأل أنا ليش ما نسوي مظاهرة للشيء هذا، أنت بسبب قصور عقله وقصور فكرة تعذره، تقول هذا بعده قاصر في الفكر. لكن هذا يعطيك مؤشر، ومؤشر كبير، على أن عيالنا في المدارس اليوم لو جيت أنت تحصيهم أو تجمعهم، حاول أنك أنت تنبشهم وتحاول تشوف شو الأفكار عندهم، ستجد ثلاثة قضايا رئيسية. القضية الأولى غلبة الجهل على كثير منهم، يعني ما عنده علم شرعي. اثنين، ما عنده معرفة بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هو التليفون في يده صح؟ قد يدخل على موقع في أمريكا وقد يدخل في موقع في إندونيسيا وممكن يفتح على موقع في الصين، أو ما هو أخطر من هذا الموضوع قد ما يفتح وقد يدخل عليه. اليوم نحن عيالنا مثلا متأثرين بالتوك توك وايد بشكل كبير جدا، يعني أنا ما أحب أسمي منصات بعينها لكن أسمي هاي المنصة لأن فعلا كثير من الأفكار اللي الآن الجيل الجاي راح تتشكل له هي تتشكل من مواقع التواصل الاجتماعي. طيب هذا الولد اللي أنت تشوفه يشوف التيك توك، هو يشوف ترى أطفال غزة ويشوف القتل ويشوف دعوات مثلا النفير العام ويشوف المظاهرات مثلا في الدول الإسلامية، ممكن يجيك يقول لك تعال ليش ما يكون احنا عندنا مثلا نسوي مظاهرة مثلا لغزة؟ فهمت كيف؟ أنت الآن عندك هذا الجانب اللي هو جانب الطالب وجانب وجود مواقع التواصل الاجتماعي، أعطاك مؤشر خطير جدا أن نحن كأولياء أمور ونحن كمنظومة مثلا تعليم ونحن كمنظومة أوقاف وغيرها لازم نتكاتف جميعا حتى نحافظ على مجتمعنا، نحافظ عليه من شو؟ من هذه الأفكار المسمومة اللي قاعد ترمى في مواقع التواصل الاجتماعي. شوف في بعض الأفكار قد ما يكون تأثيرها اليوم، قد ما يكون تأثيرها شو؟ اليوم، قد يظهر تأثيرها مع الأيام، فلا تتساهل أبدا في أي فكرة تغزو المجتمع من دون ما يكون عندك علاج فوري وعلاج وقتي وحاني لهذه الفكرة، لأن الفكرة هاي مع الأيام ستعزز. شوف الملك عبد العزيز رحمة الله عليه لما جاء لحسن البنا وأراد أن ينشئ يعني جماعة الإخوان المسلمين أو أراد أن ينشئ لها فرع في السعودية، فقال للملك عبد العزيز قال شوف أنا يعني يا له بطريقة خير، يعني قال أنا والله أبا أنشئ فرع لجماعة الإخوان المسلمين، فقال له كلنا مسلمين شو المشكلة؟ قال لا أبا أسوي جمعية، قال له يا أخي المساجد موجودة، فطرته يعني قال لك المساجد موجودة ليش يعني أنت تبى تنشئ شيء؟ الشيخ سعيد رحمة الله عليه له مقطع وظن جميعنا شاهده يوم كان ينصح بعض طلبة الجامعات قال لهم احذروا من الأفكار شو المسمومة، احذروا من التيارات الخطيرة. طيب سؤالي كلام الشيخ زايد رحمة الله عليه شو كان منبعه؟ شو كان يعني نقول دوافعه؟ دوافعه هي نظرة ثاقبة للشيخ زايد رحمة الله عليه بخطورة الأفكار التي غزت دولة الإمارات في الستينات من خروج كثير من الطلاب، وبداية حقبة دخول فكر الإخوان أصلا على الإمارات كان من خلال طلبة الجامعات اللي بتعثوا للدول العربية خاصة مصر. الشيخ سعيد يوم قال لهم يعني احذروا من هذه التيارات، هو كان يستشرف المستقبل، وعلى فكرة الشيخ زايد رحمة الله عليه أيضا أتوا له بفكرة الأحزاب في الثمانينات التسعينات، كان يقول الشيخ زايد ليش ما ننشئ نحن أحزاب، وهاي الأحزاب بيكون هدف منها مساعدة الحكومة. يعني الشيخ زايد رحمة الله كان عليه نظرة ثاقبة، عرف قال أنا ممكن باكر أسوي لكم هاي الأحزاب وأفتحها وهذا، لكن أنا أعرف أن هاي الأحزاب ما راح تكون إلا شر ووبال على الدولة. الشيخ زايد رحمه الله كان يرى ما يحصل في كثير من الدول العربية من إنشاء أو فكرة إنشاء الأحزاب وآثار وجود هذه الأحزاب في تقسيم المجتمع إلى أحزاب وأفكار وبعد ذلك التقويض على الأمن. لذلك نحن نظام الدولة عندنا نظام آمن مستقر، كلنا رأى ولله الحمد والمنة عمليات انتقال الحكم بكل سلاسة، كل هذا من فضل الله. ثم نرجع إلى النقطة الأساسية وهي
الأمن الفكري،
كيف نحافظ على أمن الفكري؟
طيب شيخ لو تذكر لنا أهم النقاط والمقومات لتعزيز الأمن الفكري.
نعم، تعزيز الأمن الفكري طبعا يتمحور على عدة نقاط. النقطة الأولى أنا أعتقدها التعزيز الفردي من الشخص نفسه، يعني كيف الشخص نفسه يعزز هو أمنه الفكري، وهذا ما يكون إلا بالدرجة الأولى أن يسعى بتقوية جانب الإيمان بالله جل وعلا، حتى بحول الله جل وعلا يحمى من كثير من الأفكار التي تهدم الجانب الفكري عنده، الحال الليبرالية المانية أو حتى بعض الأفكار النشاز يعني في أبواب الشهوات أو غيرها. فيعزز الشخص أولا إيمانه بالله، هاي هي النقطة الأساسية. وهذا التعزيز طبعا يكون عبر العلم الشرعي، ثانيا بكثرة الدعاء، ثالثا بالإقبال على الله جل وعلا، سواء الإقبال على تحقيق أركان الإسلام، الإقبال على العمل الصالح، أن يسعى في تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأولا يعزز جانب الإيمان لديه، ثانيا يعزز جانب العلم الشرعي. وأنا لما أتكلم عن العلم الشرعي أتكلم عن العلم الشرعي من مصادره الأصلية المعتمدة، الكتاب، السنة، الإجماع، فهم سلف الأمة اللي أنا ذكرت أنه صمام أمان بحول الله جل وعلا من وقوع أي انحراف أو خلل له في جوانب الفكر. لابد أن يفهم معنى كلام السلف في أبواب شروط الجهاد، لابد أن يفهم معنى كلام السلف في ضوابط التكفير، لابد أن يفهم معنى أو ضوابط السلف في كثير من النوازل المعاصرة من المظاهرات والتحريض في وسائل التواصل الاجتماعي. ثالثا تعزيز مفهوم السمع والطاعة لديه أو لدى الأفراد والمجتمعات. شوف أخي سعود، متى ما تعززت منظومة السمع والطاعة، أنا أتكلم بتعزيز شرعي ما هو تعزيز دنيوي فقط. يعني أنت اليوم لا تقول لي والله أنا يعني قانون الدولة قال لي بيعة أنا ببايع وانتهى الأمر، لا، لابد أن تعتقد شرعا أنه لا يحل لك أن تبيت ليلة ولا ليلتين إلا ولديك بيعة لرئيس الدولة، وأن هذا حق شرعي أنت مدان أمام الله جل وعلا فيه، وأنك إن بت ليلة أو ليلتين وليس في عنقك بيعة مت وأنت ماذا؟ ميتتك جاهلية. لابد أن هذا المنظوم منظومة السمع والطاعة، لأنها من أكثر المنظومات اللي تعزز جانب الأمن الفكري، لابد أن هذه المنظومة نغرسها في مناهجنا، نغرسها في خطبنا، دائما ما نذكر فيها أن نبني الأجيال القادمة على السمع والطاعة بناء شرعي. هو لابد أن يعرف قواعد وضوابط السمع والطاعة لولي الأمر حتى ينشأ بحول الله جل وعلا، وهذا الباب باب يعني لديه في حصانة تامة، بحيث لو حاول غدا أحد أن يشغب عليه أو حاول أن يبث فيه الشبه أو حاول أن يثير بعض الأمور في هذه الأبواب، هو لديه يعني علم كافي ولديه اطلاع ولديه حتى حصانة من أن يؤثر فيه أحد في أبواب السمع والطاعة. أيضا من ضوابط تعزيز الأمن الفكري المواطنة الصالحة المبنية أخوي سعود على حب الوطن وتعزيز مفهوم الوطن في القلب، وأن الوطن له حقوق. ترى أنت لما تعزز فيه أن التفجير والتكفير والإرهاب والقتل والاعتداء على مثلا المعاهدين مستأمنين وغيرهم، لما تعزز فيه أنت أن من حفظك أو حبك لوطنك أن تحترم كل هذه الأمور، ستجد أن هذا الشيء تلقائيا يعزز عند المفكر. أيضا حب الوطن بالدفاع عنه وحياضه، وحب الوطن قلبا وقالبا، وأن يعتقد على أن حب الوطن هذا جزء لا يتجزأ من منظومة حبه لولي أمره. اليوم من الأمن الفكري أنك أنت تدافع يا أخي عن وطنك. اليوم دولة الإمارات تتعرض إلى هجوم شرس، وهجوم يعني لا مثيل له. الدولة تعرضت ليست من الآن، هي تعرضت من بداية الربيع العربي بسبب مواقفها الواضحة البينة اللي كانت ضد هذا التمزيق وضد هذا التشتيت وضد هذا الفساد والإرهاب اللي حصل من كثير من الجماعات والفرق التي زعزعت أمن واستقرار الدول الإسلامية. دولة الإمارات وقفت موقف يعني يحمد لله ثم للتاريخ سيذكر ويدرس أنها وقفت ضد هذا الموج المتلاطم من هذا الربيع أو الخريف العربي اللي كاد أن يأكل المنطقة بأكملها. اليوم الدولة تتعرض لأنواع كثيرة من الهجوم، ويتعرض كذلك رئيس الدولة أيضا يتعرض إلى هجوم من جميع الأطراف لأن له موقف عظيم ومشرف عزز فيه بعد الله عز وجل من جانب الأمن الفكري، وحمى الله جل وعلا به أمن وسواء الدولة وبشعوب المنطقة. فلا بد أنك أن تكون خط الدفاع الأول بعد الله في الحفاظ على دولتك والحفاظ على كذلك رئيس دولتك والحفاظ كذلك على أمن دولتك، فهذا يعزز جانب الأمن الفكري. أيضا من تعزيز جوانب الأمن الفكري بالحفاظ على الضروريات الخمس. أنت لما تتكلم عن الفكر الفكري فأنت تتكلم عن الدين والعرض والنسل والمال والعقل. هذه الضروريات الخمس يسميها العلماء هي قواعد الأمن الفكري. فعلا إما جانب دين وإما جانب عقل أو مال أو عرض أو نفس، هذه جوانب الأمن الفكري. فأنت لابد أن تعزز في المجتمع منظومة الحفاظ على كل ضرورة من ضروريات الخمس. حفاظك على دينك، على عرضك، على نسلك، على المال، على العقل. نحن إذا أنشأنا في هذا الجيل هذه الضروريات الخمس وعززنا فيهم جوانب الحفاظ عليها، كلما كان ذلك مما يعزز جانب الأمن الفكري. أيضا من تعزيز جوانب الأمن الفكري، وهذا ما أشرت إليه سابقا، جعلنا العقوبات الرادعة والزاجرة والموقفة لكل من تسول له نفسه العبث والمساس بالأمن. شوف بعض الدول سبب انفراط عقد الأمن فيها أن جانب العقودة العقوبة مفقود، إما مفقود أو جانب العقوبة مخفف غير مغلظ، فتجد يقتل سنتين، يغتصب سنة ونص، يفجر يودون حبس انفرادي 3 سنين ثم يطلقون صراحة. عدم وجود العقوبات الرادعة الزاجرة هذه كفيلة بأن الأمن الفكري يختل، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بماذا؟ القرآن. والله جل وعلا أمر في كتابه العظيم بالضرب بيد من حديد على ماذا؟ على المفسدين في الأرض وردعهم وإقامة ماذا؟ الحد عليهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ماذا؟
يقتلوا
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فجانب تعزيز جانب الردع مهم جدا في تعزيز الأمن ماذا؟ الفكري. النفوس الآن لو تساهلت أنت معها راح تتساهل، ولذلك تجد دولة الإمارات يعني من أكثر الدول التي خطت خطوات كثيرة وجبارة وعظيمة في تعزيز الأمن الفكري من خلال سن القوانين المهمة والرادعة لكل من يحاول أن يمس يعني أمنه الفكري. الآن أنت عندك أدنى قانون الكراهية، قانون التمييز العنصري، أدنى قانون للإرهاب، أدنى قانون كذلك لتصنيف الجماعات و الفرق. وارجع إلى قانون مكافحة الإرهاب لدى دولة الإمارات تجد من أفضل وأقوم الدول التي سنت العقوبات الرادعة على يعني في جوانب الإرهاب وغيره. أيضا من مؤسسات الأمن النهي دائما عن الفساد في الأرض وبث هذا في المجتمع. يعني نحن لابد أن نبث في المجتمع نصوص القرآن والسنة التي تنهى عن الفساد، تحرم الإرهاب، تأمر بحفظ وحقن الدماء. دائما أنت كل ما عززت هذا الجانب في المجتمع كلما قوي عندك جانب الأمن من جميع جوانبه. تتتو عليه آيات حرمة الدم، آيات عدم التعرض للآخرين، هذا يكفل لك بحول الله سبحانه وتعالى أنك تحافظ على أمنك واستقرارك. أيضا من أكثر الجوانب اللي أنا أشوفها مهمة جدا في هذا الباب تعزيز جانب التعايش السلمي ومنظومته في المجتمعات الإسلامية، والحفاظ على الحقوق والمواثيق للمعاهدين والمستأمنين. أنت اليوم دولة الإمارات مثلا دولة يعيش فيها قريب 200 جنسية، صح ولا لا؟ طيب أنا كيف أعزز جانب الأمن الفكري؟ أنا عندي جنسيات غير مسلمة، عندي جنسيات يعني تدين بعقائد وبأفكار، وهي تعيش في أرضك وتعيش في وطنك. فنحن نستثمر هذا الشيء في تعزيز جانبنا نحن الفكري، بأن نحن نغرس في الأجيال هذه أن التعايش السلمي هذا جزء لا يتجزأ من ديننا الحنيف، وأن ديننا دعا إلى التسامح ودعا إلى التعايش ودعا إلى الاندماج الاجتماعي، وأن هؤلاء لهم حقوق، سواء كانت حقوقهم منذ أن يدخلوا الدولة، هم لهم حقوق دخولهم الدولة بأمن بأمان، عدم التعرض لهم، عدم التعرض لممتلكاتهم، الحفاظ على أرواحهم وأنفسهم، ممارسة شعائرهم على وفق الضوابط الشرعية والقانونية اللي سنتها الدولة. لابد تعرف أنك لن تعزز جانبك الأمن الفكري وجانبك الأمني ما لم يكن لديك منظومة للتعايش مع الآخر. نحن رأينا ونرى كثير من العنف الموجود لدى كثير من بلاد المسلمين، من كثير من الأشخاص الذين ليس لديهم التعايش السلمي مع غيرهم. فكلنا شهد ورأى ما فعلته كثير من الأحزاب سواء في سوريا أو في غيرها من بعض القوميات الموجودة، والتي شوهوا بها حتى الإسلام وشوهوا منظومته القائمة على الرحمة والقائمة على الإنسانية. فرأينا كيف هذه كثير من الجماعات فتكت بهذه القوميات من سرق لأموالهم ونهب واعتداء على أعراضهم بدعوى الجهاد أو بدعوى يعني أنهم سبايا وأنهم حلالي للدم وغيرها من التلبيسات التي لبس إبليس على هؤلاء. اليوم نحن هذا التعايش السلمي الذي نراه في دولة الإمارات جعل كثير من هؤلاء يدخلون في الإسلام، وعزز لك جانب حتى الأمن الفكري، فأصبح هو لا يعاديك وأنت لا تعاديه، وأصبح هذا بوابة من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعوه أنت للإسلام فيدخل فيه. فهذه من منظومة التعايش يعني أو من منظومة الأمن الفكري العظيمة. أيضا وقد أختم أنا بهذا النقطة لأني أراها أو أشرت أنا إلى جانب منها لكن أحتاج إلى أن نشير إليها، لابد يا شيخ سعود أن نحافظ على سياجنا الاجتماعي، فهو الأساس الأول بعد الإيمان بالله في الحفاظ على ماذا؟ على أمننا الفكري. لابد أن نرجع مرة أخرى ونعيد النظر في تعزيز منظومة الأسرة، تقويتها، حث الشباب على الزواج وترغيبهم فيه، حث الشاب على فتح أسرة. الآن نحن عندنا يعني ربما أنت مطلع على هذا الشيء وأظن يعني لكم حلقات في هذا الباب، عدم إقبال الشباب على الزواج الآن أو عزوفهم عن الزواج، هذا ترى من المهددات، والله مهددات حتى الاجتماعية، يقل الإنجاب هذا مهدد كبير. أيضا تكثر العنوسة من الطرف الآخر، قلة إقبال الشاب على الزواج معناته ممكن يفتح يعني أبواب لدخوله في بعض المحرمات، وهذا يعزز جانب الأمن لدي. أيضا صقل مواهب الشباب وسد طاقات فراغهم. اليوم نحن عندنا أكبر تحدي موجود يعتبر من أسباب الـ يعني أنا أسميه الخلل الأمني وجود الفراغ لدى الشباب. لابد أن نوجد منظومة متكاملة نسد في أبواب الفراغ لديهم، لأن من أسباب الانحراف سواء في جانب الشبهات أو في جانب الشهوات الفراغ الموجود لدى كثير من الشباب. والذي لا يعلم الشاب أو لا تعرف الفتاة كيف أنها تستثمر، كيف أنها تستثمر هذا الفراغ بما يعود عليها بالنفع. فالشاب بدأ يتوجه للمحرمات، والفتاة قد تدخل في بعض يعني الأخطاء الشرعية أو الأخلاقية أو السلوكية. وبالتالي إذا وجد هذا الشيء معناته منظومة الأسرة أو المنظومة هاي راح تختل. أيضا لابد علينا من توعية الشباب وحتى الفتيات بخطورة الطلاق مثلا، هذه قضية جدا مهمة. أيضا من أكبر يعني جوانب تعزيز الأمن الفكري قيام الآباء بدور التربية. وأنا أقول الآباء والأمهات عليهم أن ينهضوا بجانب التربية، لأننا نشهد في هذا الزمن، وما أبا أقول بكثرة، لا، المجتمع ولله الحمد فيه خير كبير. وأنا ضد يعني خطاب التعميم أو خطاب الشؤم أو خطاب، نقول من بعض فئات المجتمع وجدنا إهمال كثير من الآباء في جانب التربية، لا يسأل، لا يتابع، لا يعرف، لا يهتم بصلاة ولده، لا يهتم بعبادته، لا يهتم بخلقه، لا يهتم بسلوكياته. الآن الولد، الآن حتى بعض الأولاد في الإعدادي بدأت تدخل عليهم الشاشة الإلكترونية، هاي البداية، ثم يبدأ يشيل مداويخ، ثم أصدقاء سوء، ثم يدخل في مخدرات، ثم يدخل في بطالة، ثم ترى هاي كلها تعتبر من جوانب الأمن اللي نحن لابد نعتني فيها. اليوم لا تقول لي والله لا هذا مو بشغلي أنا، هذا شغل الشرطة، الشرطة عندها سجون وعندها مراكز تأهيل وعندها غيرها. صح يعني الدولة عندها مراكز سجون، لكن الدولة قسم علاج مش قسم تربية. يا أخي أنتم منو فهمك أن مسؤولية التربية؟ الآن بعض الآباء عنده مسؤول يعني فكرة يقول لك والله المدرسة تربي، أنا شغلي، شو شغلي أنا أكل وأشرب. لا يا أخي، الأكل والشرب هذا جزء بسيط من جانب التربية اللي هي تغذية الولد في عقله وروحه وبدن. أنت عندك تربية عقلية، تربية جنسية، تربية إيمانية، تربية اجتماعية، تربية تعليمية، تربية سلوكية، ستة أنواع كما يذكر علماء التربية، ستة أنواع من أنواع التربية الولد يحتاجها. فوين اليوم دور الآباء في هذا الشيء؟ أنا أعرف بعض الأخ، أحد الآباء التحق ولده، هذا الكلام في 2013 إيمان، يعني التحق ولده بأحد الأفكار المتطرفة، فهو يا قال يا أخي ليش، وأنا الولد شو صار، ما فيه ما صار. ترى أنت حتى ولدك يوم يتدين أو يصبح يعني جاء عنده جانب من التدين، لابد أن تعرف أنت ولدك، سؤالي يعني لمن يحضر، لوين يروح؟ الدولة جعلت مصادر رسمية في قنواتها ومساجدها للتلقي، لازم تعرف من ولدك من وين يأخذ الأفكار. أنا أقول ما هو أبعد من ذلك، أنا ندائي للآباء يعني الآن عيالكم يستخدمون التواصل الاجتماعي، وأنتوا للأسف الشديد أو بعضكم لا يعرف الولد شو يفتح. إذا ولدك وين يروح، شو يفتح؟ مركب تيك توك، مركب تويتر، وعنده سناب، وعنده طيب هذا السناب والتويتر هذا بحر متلاطم من الأفكار والمبادئ. فجأة أنت ولدك ممكن يعجب بشخصية واحد ويطلع ملحد. أنا والله كنت أتابع واحد لجوانب ثقافة وكذا، بعد فترة تفاجأت أنه عنده جوانب إلحاد. هذا وأنا إنسان متخصص لاحظت في بعض يعني برامجه بدأ يشير لبعض الأمور، استشفيت أنه عنده جوانب إلحاد. ولدك أعجب بشخص متدين، ملتزم، ملتحي، واعظي، عارف كيف، وتعلق فيه، وهو ما يعرف هذا الرجال منو ولا سأل عنه. يا أخي تعال أمسك ولدك، علمه أصول ضوابط وأصول وقواعد استخدام مواقع التواصل ماذا الاجتماعي. وأنا لي حلقة في تلفزيون الشارقة أتمنى الآباء يشوفوا يسمعونها أو يرجعون لها، ألا وهي قواعد وضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كيف نحن نحمي عيالنا في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني مثلا أنا أقول لك تويتر، مثلا تويتر من الخطورة بمكان ولد ما وصل الثانوية أو مش في بداية الجامعة أن يستخدمه. نحن نشوف أولاد 13 سنة قاعدين يستخدمون تويتر، ما يصير يا جماعة الخير. تويتر خطير جدا، تويتر في مناحي سياسية، في مناحي أخلاقية، تويتر مفتوح يعني ما في بروكسي وحجب وكذا، فبعض الأشياء الأخلاقية قد مبهو يطلبها ستصل إليه من رتويت. هو ضايف واحد وهذا الشخص يعني ضايف بعض الأشياء الأخلاقية الغير طيبة ويسوي رتويت أو يسوي لايك ستصل إليه، وبالتالي الولد سينحرف. فلا بد على الآباء أن يقوموا بمنظومة التربية على أكمل وجه حتى نحمي نفسنا ونحمي عيالنا. كذلك الأمهات، عرفني كيف؟ الأمهات لابد على أنهم يعني يقومون بدورهم. اليوم أنا ما أوجه كلامي للشباب، لا والله، أوجه كلامي حتى للأمهات. البنات، البنات اليوم مستهدفين مثل ما إن الأولاد مستهدفين، بالعكس البنت مستهدفة أكثر من الولد، مستهدفة في قيمها، مستهدفة في أخلاقها، مستهدفة في سلوكها، مستهدفة في كل شيء. فلا بد على الأمهات أنهم يعززون هذا الجانب لديهم. أنا أقول دائما للأم والأم اقتربوا من عيالكم، قربوهم، حاولوا تحتبوهم، حاولوا أنكم أنتوا على الغداء على العشاء وأنت طالع معهم في كوفي وأنت معاهم في المول، افتحوا معاهم المواضيع، شوفوا شو هي الأفكار اللي تدور في بال عيالكم. ممكن أنت تكتشف أن الولد عنده فكرة أنت ما تعرفها، تبناها، اقتنع فيها. أنا يوم من الأيام كنت ألعب في الجيم في الشارجة، فكان يبي واحد مواطن، فأنا شفت ارتكب خطأ شرعي أمامي فنبهته، قلت يا ولد الحلال ترى يعني هذا الشيء يعني محرم يعني انتبه له. فصد علي والله الذي صعقني، قال أنا ما يفرق عندي حلال الحرام كله واحد. أنا رجعت في الموضوع، ثم قال لي يا أخي أنا أصلا ما يفرق عندي رب وإله. صدمني مرة ثانية، صدمني ثلاث أربع صدمات استغربت منها. قال لي شو رب وشو إله وشو الكلام الفاضي مالكم هذا؟ أنا لولا أنه من عوائل الشارجة المعروفة، ولولا أنه يعني أنا أشوفه يوميا ومواطن المواطنين، والله العظيم لما ما صدقته، قلت يمكن هذا إنجليزي يمكن مستعرب أو شيء، لا لا. ثم قال لي أنا 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 ملحد يا أخي اسمح لي، قال لي أنا لا من برب ولا إله ولا دين ولا ولا ولا، واقتنعت أنا بهالشيء وأنا مرتاح كذا. طيب أنا لو ما فتشت عليه وما أخبرت فيه ما اسمه، أنا يعني جاني تأتيني اتصالات أحيانا من بعض أولياء الأمور يقولوا لي بعض البنات مش إنهم ما يصلون ولا يتطهرون ولا، وصلوا لمرحلة من الإلحاد. طيب أنا سؤالي أنا كأب وكأم، وين جانب تعزيز الأمن الفكري عندي تجاه عيالي؟ ليش أنا وصلت البنت إلى هاي المرحلة؟ والله أنا وحدة اتصلت فيني قالت لي يا شيخ أنا من 25 سنة ما أصوم، لأني ما كنت أعترف بهالأشياء، صيام الصيام حسها كلام فاضي، وأنا حين بتوب 25 سنة ما تصوم. فنحن لا ننتظر، نحن دائما نقول درهم وقاية خير من قنطار علاج. أنت لا تنتظر الولد الفلأتك على راسك يك اتصال من مركز شرطة والله ولدك مدمن، ليك اتصال من جهة معينة يقولك ولا تعال ولدك عنده فكر إرهابي أو عنده سلوك غير سوي أو 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 تم ضبطه في أشياء مشبوهة أو أو أو. لا، أنا أقول الآباء عززوا الأمن الفكري من الآن لدى عيالكم، عززوهم، عرف الدولة وحقوقها ولاة أمرها والسمع والطاعة، وحذر من المخدرات والإلحاد وأصدقاء السوء. أنت إذا حميت عيالك فأنت ستحمي منظومة أسرة، والأسرة إذا حميت المجتمع كله بحول الله جل وعلا سيعني يحمى. طبعا أنا ما بتكلم على دور المؤسسات الإعلامية لأن هذا معلوم أخي سعود، أهمية تكثيف البرامج. اليوم نحن نحتاج، أنا أشوف يعني، إلى شيء من الصراحة. الخطاب اللي قبل 20 سنة خطاب ضبابي مجمل غير مفصل، أعتقد أنه ما بات ينفع في هذا الزمن. هذا زمن التصريح في بعض الأشياء. شوف الدولة لما صنفت جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ما قالت والله لا نحن في حقوق إنسان، لا 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 لا، الدولة نظرت إلى أمنها، نظرت إلى استقرارها. اليوم أنت إذا وصلت إلى مرحلة مثل ما قال رئيس الدولة بيت الشعر، خلاص شو بقي لك شيء تخسر، مو عرضك وراه، فهمت كيف؟ أنت في وقت الآن لا تقول لي والله هاي القضايا أنا متى أطرحها كيف أطرحها، لا لا، لازم تطرح، لازم تطرح، لأنها صارت تمس أمن المجتمع بأكمله. كل الدول الآن اللي حصل فيها الربيع العربي، ولو جيت تسألها سؤال واحد تقول لها شو اللي أنت كنت تتمنى قبل ما تصير هاي المظاهرات، قبل ما يصير حمل السلاح، قبل ما يأتي شاب يكفر الحاكم ويخرج من ملة ويبدأ يحمل السلاح عليه، بيقول لك شيء واحد، يا ليت ويا ليت أنني عززت مفهوم الأمن الفكري في المجتمع. لأن المجتمع إذا كان متحصن تحصن قوي، ثق تماما على أنه لن تنطلي عليه هاي الأفكار. الحمد لله نحن الخليج عندنا أول ما يتهى الأفكار، شعوب الخليج كلها وقفت مع حكامها، هذا فضل من الله ترى، وقفت مع حكامها، واللي كان يدعو لهذا الشيء نشاز. ليش؟ المجتمع مترابط مع أولاة أمره، مترابط مع قيادته، مترابط مع 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 فيما بينه. لذلك كان من الصعب أن تخترق هذه الأفكار. لكن السؤال يطرح نفسه، إلى كم جيل نحن سنظل محمايين؟ ومن يأمن البلاء بعده؟ إبراهيم، إذا كان إبراهيم قال لابنه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أنت الآن تقول والله أنا لا، جيلي الآن مستحيل تنطلي عليها الأفكار، إرهاب تكفير. طيب أنت تساهلت شيخ سعود 10 سنين، تساهلت 20 سنة، ستأتي أجيال مستقبلية ستكون لقمة سائغة لهذه الجماعات والفرق، ولقمة سائغة كذلك لكل من يتربص بأمنك وأمن مجتمعك.
الله يجزيك خير شيخ، ما قصرت، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة ثانية مع بودكاست رفوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.